بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تقدموا المتأخرون تقدموا. كنا أخذنا في آخر درس بابا في موضع السنة من القرآن وفي بيانها له. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب في من تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة. وهذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله، الباب الذي قبله موضع السنة من القرآن وبيانها له، فالسنة بينت القرآن. ثم ذكر في هذا الباب من تأول القرآن، تأوله أي فسره، فالتأويل هو التفسير. من تأول القرآن أو تدبره، تدبر ليعرف معانيه، وهو جاهل بالسنة أي في من فسر القرآن بغير السنة. فإن طريقة أهل العلم في تفسير القرآن أن القرآن يفسر بالقرآن، فآية تفسرها آية أخرى، وهكذا القرآن يفسر بالسنة. وهكذا القرآن يفسر بكلام السلف، كلام الصحابة وكلام التابعين. والأصل فيه تفسير الصحابة. ويفسر القرآن أيضا بلغة العرب، فإن القرآن نزل باللغة العربية فيفسر بلغة العرب. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في تفسير القرآن، إما أن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا كثير وقد ألفت فيه كتب، ومن أشهرها كتاب الإمام الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان. فأضواء البيان هو في إيضاح القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وأيضا نلفت فيه كتب كثير كابن جرير وابن كثير والدر المنثور وغيرها. وتفسير القرآن بكلام السلف، والكتب التي سبقت هي أيضا تفسر القرآن بكلام السلف، ذكرت أحاديث من السنة وكلام السلف. وهكذا أيضا بلغة العرب تفسر بعض كلمات القرآن بمعناها في اللغة. وأما تفسير القرآن بالإسرائيليات، الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، فهو مسلك سلكه بعض أهل العلم وهو مسلك ضعيف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإسرائيليات: لا تصدقوها ولا تكذبوها، وقولوا آمنا بالله وما أنزل على رسله وأيضا تفسير القرآن بالرأي، يأتي إنسان من المتأخرين يفسر القرآن برأيه، هذا لا يجوز، وهذا باب ضلال. فلذا نبه ابن عبد البر رحمه الله بهذا الباب المهم، أن إنسانا يأتي يفسر القرآن دون علم له بالسنة، يأتي يفسر القرآن وهو جاهل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن كيف يفسر القرآن؟ سيلجأ إلى الرأي، يفسره برأيه، وهذا مذموم وهو باب الضلال. من أراد أن يفهم القرآن من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق السلف فقد فتح على نفسه باب ضلال. فلا يأتي إنسان يقول القرآن عربي وأنا إنسان عربي أفسر القرآن حسب ما أفهم أنا، ويترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك كلام السلف. لا شك أن هذه الطريقة خلاف ما سار عليه أهل العلم، وهي طريقة مبتدعة أوقعت كثيرا ممن رام ذلك في الضلالات. إذن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يقول ليس للجاهل بالسنة أن يفسر القرآن أو أن يتأول القرآن. قال أبو عمر، هو المؤلف رحمه الله، أهل البدع أجمع أضربوا عن السنن، أضربوا عنها أي أعرضوا عنها، أعرضوا عن السنن، وتأولوا الكتاب على غير ما بينت السنة فضلوا وأضلوا. إن هذه طريقة أهل البدع، أعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفسروا القرآن بغير ما بينته السنة فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأله التوفيق والعصمة برحمته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير عن ذلك في غير ما أثر يطلق على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أثر، فقول في غير ما أثر في غير ما حديث، منها ما حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا الحسين بن عثمان الآدمي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل، وأبو قبيل هو حي ابن هانئ المعافري ثقة، حي بن هانئ عن أبي قبيل قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي في الكتاب واللبن. الكتاب المراد القرآن كما سيأتي يفسر، واللبن أي لبن الإبل ونحو مما يتبع من المواشي. فقيل يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ أي كيف يهلك الناس بالكتاب واللبن؟ قال يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزله الله عز وجل، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. وهذا الحديث صحيح، هذا الإسناد في عبد الله بن لهيعة ضعيف، ولكن سيأتي يذكره ابن عبد البر من طريقين آخرين، من طريق الليث بن سعد تابع ابن لهيعة، ومن طريق أبي السمح دراج بن سمعان وجاء من غير هذه الطريق، من غير هذه الطرق. فالحديث صحيح: هلاك أمتي بالكتاب واللبن. ثم فسر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هلاك هذه الأمة بالكتاب واللبن. قال: أما الكتاب الذي هو القرآن فيأتي أناس يتعلمونه ثم يفسرونه بآرائهم على غير ما أنزل الله، فإذا فعلوا ذلك فسروا القرآن بآرائهم هلكوا. لا شك أن هذا هلاك، الضلال هلاك. وهلاكهم باللبن أنهم يبدون، ومعنى يبدون أي يسكنون البادية، يبتعدون عن الأماكن التي تقام فيها الجمعة والجماعة، ويلجؤون إلى البوادي لأجل المرعى، فيرعون الإبل والغنم حرصا على لبنها أو الثروة التي فيها. فإذا فعلوا ذلك هلكوا، فإنهم يعرضون عن الواجبات التي أوجبها الله تعالى عليهم. والغالب أن من ابتعد عن الذكر وسكن البادية ابتعد كثيرا عن أحكام الدين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله بسبب بعدهم. فإذن هذان أمران أو سببان من أسباب الهلاك: السبب الأول تفسير القرآن وفهمه بالآراء، لا يتقيد فاهمه وقارئه ومتدبره بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يفهمه برأيه، فيحصل بذلك ضلال، وهذا هو عين الهلاك. والسبب الثاني معناه الانشغال بالدنيا عن العبادة، وهذا إنما هو مثال اللبن، أي يتركون الجماعة ويتركون إقامة الجمعة ويسكنون البوادي، والبوادي معروف لا تقام فيها جمعة ولا جماعة، كل واحد منفرد في مكان، حرصا منهم على رعي الإبل وعلى لبنها. ومثل هذا كل سبب أبعد العبد عن طاعة الله، سواء شغل بزراعة أو شغل بتجارة أو شغل بالصيد أو شغل بأي سبب من أسباب الدنيا عن عبادة الله، فترك الجمعة والجماعة لأجل ذلك، فهذا باب الهلاك والعياذ بالله. سيذكر لهذا الحديث كما سبق طرقا أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. في بعض النسخ ذكر هذا الحديث بعد طرق حديث عقبة بن عامر، وهو أحسن، تذكر طرق حديث عقبة ثم يذكر هذا الحديث، فنقرأ طرق حديث عقبة ثم نعود له. قال: حدثنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا أحمد بن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا دحيم دحيم هو لقب اسمه عبد الرحمن، فكانوا يلقبون عبد الرحمن أو يختصرونه بكلمة دحيم، هذا كان كلمة مشهورة عندهم. قال حدثنا أبو صالح عن ليث بن سعد عن أبي قبيل عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الكتاب واللبن، فأما اللبن فينتجعه أقوام، ينتجعه أي يطلبون مواطن الكلأ، يبحثون عنه المنتجع المكان الذي يقصد. فينتجعه أقوام لحبه ويتركون الجماعات والجمعات. وأما الكتاب فيفتح لأقوام فيه يجادلون به الذين آمنوا. وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو بكر أحمد ابن محمد ابن أحمد المعروف ببكير بمكة قال حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو السمح قال حدثني أبو قبيل أنه سمع عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمة اثنتان القرآن واللبن، فأما القرآن فيتعلمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنين، يفسرونه بآرائهم ويجادلون بأهل الإيمان ويقولون معنا القرآن يدل على ما نقول القرآن، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما اللبن فيتبعون الريف، يتبعون الشهوات ويتركون الصلوات. إذن هذه طرق حديث عقبة، وبعضها يبين بعضا. والحديث الذي ذكره قبله كان أنسب في هذا المكان، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، وهذا اختلف في وقفه ورفعه هذا عن عمر، وقد رجح جماعة من الأئمة أنه موقوف، والموقوف سنده صحيح، موقوف على عمر إسناده صحيح، رجح الموقوف ابن كثير وقبله كذلك الإمام الدارقطني أنه من كلام عمر. قال أبو عثمان النهدي سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب غير مرة على المنبر يقول أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. قال قلت كيف يكون منافقا؟ قال فسألت كيف يكون عليما وهو منافق؟ قال عليم اللسان جاهل القلب. ومعنى عليم اللسان أي عنده قدرة على الكلام، فصاحة، تعبير. هذا ضرر عظيم على الناس. ويجادل بالقرآن، هو منافق وعنده فصاحة وقدرة على الكلام، فيجادل بالقرآن ويأخذ آيات مشتبهة من القرآن يضلل بها على الناس، وهذا من أعظم الضرر. قد جاء أن زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب تغوي أناسا كثيرا، كما في هذه الأزمنة كم تجد من المنافقين من الرافضة الطاعنين في الإسلام وأمثالهم من المستشرقين أو الحداثيين أو العلمانيين الذين يظهرون الإسلام وهم أهل نفاق، ويجادلون بالقرآن، يأخذون آيات مشتبهة من القرآن فيضللون بها على الناس. فهذا كان أشد ما يخشاه عمر رضي الله عنه، وعلى القول أنه مرفوع أخوف ما كان يخافه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر فيه تنبيه للمؤمن أن يتحرى في أخذ دينه. ليس كل من تكلم بالقرآن أو استدل بالقرآن يكون استدلاله صحيحا. قد يأتي إنسان زنديق طاعن في الدين يستدل بالقرآن ليضلل به على الناس، فهذا مما يفيد أن المؤمن يتحرى لدينه، لا يأخذ من كل من يسمع. ابن سيرين رحمه الله صح عنه أنه قال: إن هذا الأمر دين، أي أمر العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي لا تأخذ العلم أو الدين عن كل أحد، لا تأخذ العلم والدين عمن لا تعرفه ولا تدري منه، كما يفعل بعض الجهال، إما يأخذ الدين من الشاشات أو يأخذ من شبكات الإنترنت أو يأخذ من كتب لا يدري من مؤلفها فيضل بذلك. قال: حدثنا سلمة بن سعيد قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا العباس بن محمد البصري قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا عباد بن كثير، وعباد بن كثير شديد الضعف متروك، لكنه متابع، قد تابعه حماد بن زيد عند الدارمي، وتابعه ابن علية عند اللالكائي. عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم التبدع وإياكم التنطع وعليكم بالعتيق. رجال ثقات، لأن بعضهم أعله بالانقطاع بين أبي قلاب وابن مسعود، هو أثر جميل في نصائح: ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. تجدون أناسا يدعون أنهم يحكمون كتاب الله وأنهم يريدون للناس كتاب الله، وهم قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. الروافض الآن يسمون أنفسهم أهل المسيرة القرآنية ويريدون في زعمهم أن يحققوا وأن يثبتوا المسيرة القرآنية، يظهرون أنهم يدعون إلى الكتاب وهم قد نبذوا كتاب الله وراء ظهوره وخالفوه وجانبوه في أكثر شؤونهم. قال ابن مسعود: فعليكم بالعلم، لا تغتروا بهؤلاء، اطلبوا العلم وتفقهوا في الدين لتعلموا ذلك، فإن العلم نور، الجاهل مسكين يسمع أي إنسان يتكلم لا سيما إذا كان يذكر آيات وأحاديث يتأثر به، لا يميز، لكن صاحب العلم عنده نور يميز به بين الحق والباطل. فقال ابن مسعود: فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع، احذروا البدع واجتنبوا البدع وأهل البدع، وإياكم والتنطع أي التشدد والغلو فإنه مذموم في هذه الشريعة، وعليكم بالعتيق، والعتيق بمعنى القديم، وهو يريد عليكم بالعتيق أي عليكم بما كان عليه السلف، لا تلتفتوا إلى الأمور المستجدة، ما كان عليه السلف ما كان عليه الصحابة عليكم به، والأمور الحادثة الطارئة الجديدة لا تغتروا بها. وهذا من أحسن النصائح، أن طالب العلم يلزم الأمر العتيق فهو الذي فيه الهدى، فإن السلف قد ماتوا وهم على الحق والهدى والنور، وتلقت الأمة منهجهم وطريقتهم بالتسليم، بخلاف ما يحدثه من بعدهم. فلذا قال ابن مسعود: وعليكم بالعتيق، عليكم بالأمر الأول الذي كان عليه السلف، إلزموه. كما جاء عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. قال: وحدثني سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا موسى ابن معاوية قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: قال عمر رضي الله عنه، وهذا منقطع بين عمرو بن دينار وعمر: إنما أخاف عليكم رجلين، رجل تأول القرآن على غير تأويله، التأويل كما سبق التفسير، يفسر القرآن على غير تفسيره، ورجل ينافس الملك على أخيه. أخبرنا محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حدثنا ابن عون عن رجاء بن حيوة عن رجل، وهذا الرجل مبهم، قال: كنا جلوسا عند معاوية رضي الله عنه فقال: إن أغرى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه، فيعلمه الصبي والعبد والمرأة والأمة فيجادلون به أهل العلم، يقرأ القرآن لا يفقه فيه، لا يفهم معناه، ويعلمه من تحته على هذا الحال، فيصير هذا الذي تحته يظن أنه على علم فيجادل به أهل العلم. قال: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا الوليد بن شجاع قال: حدثنا مبشر ابن إسماعيل قال: حدثنا جعفر ابن برقان عن ميمون ابن مهران قال: إن هذا القرآن قد أخلق في صدور كثير من الناس، فالتمسوا ما سواه من الأحاديث. وإن ممن يبتغي هذا العلم يتخذه بضاعة ليلتمس به الدنيا، ومنهم من يتعلم ليماري به، ومنهم من يتعلم ليشار إليه، وخيرهم الذي يتعلمه ليطيع الله فيه. وسنده صحيح عن ميمون بن مهران، وجاء عنه من طرق أخرى أيضا، جاء عنه في بعض الطرق أنه قال: يا أصحاب القرآن لا تتخذوا القرآن بضاعة تلتمسون به الشف، أي الربح في الدنيا، والتمسوا الدنيا بالدنيا، والتمسوا الآخرة بالآخرة. قال: إن هذا القرآن قد أخلق في صدور كثير من الناس، فالتمسوا ما سواه من الأحاديث. الأصل أن أخلق بمعنى صار قديما، وكان يريد أن كثيرا من الناس حفظوا القرآن وصار في صدورهم، ولكن لم يفهموه بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليوافق ما سبق، لأن هذا هو مراده، أي أن ناسا حفظوا القرآن وربما حفظوه من زمن قديم وهو في صدورهم، ولكن لم يلتمسوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليفهموا القرآن وليفقهوا في القرآن. فلذا قال التمسوا ما سوى من الأحاديث التي تبين وتوضحه. ثم قال وإن ممن يبتغي هذا العلم، ممن يطلب هذا العلم، يتخذه بضاعة ليلتمس به الدنيا. أي هذا الصنف، فإنه ذكر 4 أصناف ممن يتعلمون هذا العلم. هذا هو الصنف الأول، من يتعلم العلم لأجل الدنيا يلتمس به الدنيا، ليس له هم في العلم أنه يعبد الله على بصيرة أو ينفع نفسه وينفع الناس، لكن يريد بالعلم أن يصل إلى الدنيا، هذا مذموم. قال ومنهم من يتعلم ليماري به، المماراة هي المجادلة. من الناس من يأتي يتعلم القرآن لأجل يجادل أهل العلم، ليس له نية صالحة إلا الجدال، هذا متوعد بالنار كما في الحديث، من طلب العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وهذا الذي ذكر في الحديث ذكر في هذا الأثر أيضا. قال ومنهم من يتعلم ليشار إليه، أي ليمدح ويثنى عليه، كل هذه نيات فاسدة. من يتعلم العلم لأجل يصل به إلى الدنيا هذه نية فاسدة في طلب العلم. من يتعلم العلم لأجل أن يجادل به أهل العلم يصل إلى الجدال هذه نية فاسدة. من يتعلم العلم ليشار إليه بين الناس وليثنى عليه وليمدح هذه نية فاسدة. قال وخيرهم الذي يتعلمه ليطيع الله فيه. خير من يتعلم العلم هو إنسان يتعلم العلم ليعمل به، ليطيع الله فيه، ليمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، هذا هو خير من يتعلم القرآن. قال أبو عمر معنى قوله إن هذا القرآن قد أخلق، والله أعلم، أي أخلق علم تأويله من تلاوته إلا بالأحاديث عن السلف العالمين به، فبالأحاديث الصحاح عنهم يوقف على ذلك. وهذا الذي ذكرنا أن المراد يتعلم الأحاديث لتبين له القرآن وتفسر له القرآن، لا بما سولته النفوس وتنازعته الآراء كما صنع أهل الأهواء. لا يفسر بما سولت له نفسه وبآرائه. وقال الحسن عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وقد جاء في طرق أخرى أن الحسن عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا قد صح عن غير واحد من السلف، صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي والحاكم وغيرهما، وجاء عن غير ابن مسعود أنه قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. هذا أمر يجعله الإنسان قاعدة عنده، أنه يعمل عملا قليلا موافقا للسنة أفضل من عمل كثير يخالف السنة. فالابتلاء في هذه الحياة الدنيا ليس بكثرة العمل، وإنما هو بحسن العمل، الابتلاء بحسن العمل لا بكثرته. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالابتلاء بحسن العمل لا بكثرته، فكونك تعمل بالسنة مقتصرا عليها خير من عمل في بدعة وفي اجتهاد. قال وذكر ابن الأعرابي أيضا قال حدثنا موسى بن هارون الحمال قال حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد ضعيف، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، هو أبو حازم سلمة بن دينار، أن عمر بن الخطاب قال ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه. يقول هؤلاء لا خوف على هذه الأمة منهم، مؤمن ينهاه إيمانه عن أن يضل الناس أو أن يغويهم أو أن يتمادى في باطل، هذا لا خوف من المؤمن الذي ينهى إيمانه، ولا الفاسق الذي فسقه بين وواضح لكل أحد لأن الناس يحذرونه. قال ولكني أخاف عليهم رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلفه بلسانه، أزلفه يأتي بمعنى جمعه ويأتي بمعنى قربه وقدمه، ولكني أخاف عليهم رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلفه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله. يقول هذا الذي منه سبق أن هذا صح عن عمر بمعنى. إذن هذا باب مختصر ذكره الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في من فسر القرآن أو تدبر وهو جاهل بالسنة، وأن معرفة السنة لمن يفسر القرآن أو يبينه أمر ضروري. ثم ذكر أبوابا تليه، كلها هذه الأبواب معناها متقارب. أخوني يقول هل تنصح بهذه التفاسير، تفسير في ظلال القرآن لسير قطب، وتفسير الجلالين، وتفسير وهبه الزحيلي، وتفسير العشر الأخير للأشقر؟ أما تفسير في ظلال القرآن لسير قطب فهو من كتب الضلال، وهو ممن فسر القرآن برأيه ولم يكن من أهل العلم، وإنما كان أديبا فتجرأ على تفسير القرآن فأتى بكثير من المخالفات في تفسيره للقرآن. وتفسيره للقرآن يكاد أن يخلو من تفسير القرآن الصحيح أو من الأحكام التي اشتمل عليها القرآن، بل هو نفسه ذكر أنه لا يتعرض للأحكام التي اشتمل عليها القرآن. وكم في من مخالفات عقدية وقد تتبعها بعض أهل العلم. الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في كتابه في انتقاد تفسير في ظلال القرآن لسير قطب وبيان ما فيه من مخالفات عقدية، فلا ننصحك بهذا التفسير، ففي عقائد فاسدة، في طعن في الأنبياء، فيه القول بوحدة الوجود وأن الوجود كله هو الله، فيه تفسير للصفات بغير ما فسرها به السلف، فسر صفة الاستواء بالهيمنة. يذكر عن موسى في تفسيره أن موسى مثال للزعيم المنفعل عصبي المزاج، كذا يقول في كليم الرحمن حين ضرب ذلك القبطي وقتله، وغير ذلك من المخالفات قد ذكرنا في موضع غير هذا منها كثير. فكتاب في ظلال القرآن حقه أن يحرق، من كان عنده يحرقه، ولعل الله يزيده إيمانا ويكتب له أجرا بإحراقه لهذا الكتاب والتخلص منه، على أن هذا قد يغضب كثيرا من المتأثرين به أن تقول كتاب في ظل القرآن يحرق، ولكن هذا والله هو الحق، أن حقه الإحراق. وأذكر لكم فائدة لطيفة، أن الصنعاني رحمه الله الإمام محمد بن إسماعيل مرض وأصابه مرض في بطنه، قال فاحتلت لعلاجي أو نحو ذلك فلم يبرأ، قال فذهب ذهني إلى أمر، وهو أن عندي كتابا من كتب أهل البدع، أن أحرق ذلك الكتاب وأطبخ عليه طعام على نار ذلك الكتاب، قال ففعلت توسلا ببغض البدع وكراهيته، فأحرقت ذلك الكتاب وأنضجت عليه بعض الطعام فأكلته فبرأت، ذهب المرض. وأما كتاب تفسير الجلالين فهو كتاب مختصر وفيه فوائد تسهيل لتفسير القرآن، إلا أنه يحتاج للقارئ فيه أن يكون بصيرا بعقيدة الأشاعرة في تأويل الصفات، فإن المؤلفين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، ولذا سمي تفسير الجلالين، ألف في جلال الدين السيوطي جزءا ومات ولم ينتهي منه، فأكمله جلال الدين المحلي، كلاهما من مصر، وكلاهما ممن يؤول الصفات على طريقة الأشاعرة. فالكتاب من حيث الفائدة في فائدة تفسير مختصر، إلا أنه يحذر من هذا الأمر لمن كان عنده خبرة فيه، ومن ليس عنده خبرة في هذا الباب، باب تأويل الصفات، الأفضل لا يقرأ في هذا الكتاب. وأما تفسير وهبة الزحيلي ما قرأت فيه ولا أعرفه، أعرف الكتاب لكن ما قرأت فيه. وأما تفسير العشر الأخير للأشقر، فتفسير الأشقر كله اسمه كتاب زبدة التفسير، وهذا العشر الأخير مأخوذ من زبدة التفسير. زبدة التفسير هذا اختصار لكتاب فتح القدير للشوكاني، فالقراءة في زبدة التفسير إنما هو قراءة في فتح القدير، وكتاب فتح القدير من التفاسير المعتمدة. خلني أقول ما هو أفضل شرح لأصول السنة للالكائي رحمه الله، أنا لا أعرف له شرحا، أن بعض العلماء المعاصرين كانوا علق عليه قرأ أو علق، أما شرح له فلا أعلم له شرحا. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.